أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد. انتهينا من الأدلة على البراءة الشرعية، وتبين عندنا تماميا بعض الأدلة من الكتاب والسنة، كآية الأولى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وحديث الرفع وقلنا به تماميتهما وأنهما يدلان على أن المولى لا يعاقب، وبالتالي يكون العبد مؤمنا فيما لو كان التكليف مجهولا وغير معلوم لهذا المكلف. الآن وبذلك نكون قد انتهينا من الأمر الأول الذي قلنا لابد من البحث، أو المقام الأول من البحث في البراءة، حيث قلنا بأن البحث في البراءة على قسمين أو في مقامين. المقام الأول في استعراض الأدلة التي تدل على البراءة، وقد انتهينا من ذلك، والمقام الثاني في الاعتراضات التي اعترض أو التي اعترض بها على البراءة الشرعية. وبحثنا اليوم إن شاء الله تعالى في هذه الاعتراضات العامة، ومرادنا من الاعتراضات العامة هي التي الإشكالات التي وجهت أو الاعتراضات التي وجهت من قبل الإخبار على البراءة بشكل عام، لا على دليل خاص من أدلة البراءة. يعني لم توجه هذه الاعتراضات على الآيات، أو لم توجه لوحدها، أو لم توجه هذه الاعتراضات على الأحاديث، لا، وجهت على البراءة بشكل عام، سواء كان دليلها من الكتاب أم كان دليلها من السنة. وكما قلنا هناك اعتراضات عامة، إلا أن الشهيد الصدر رحمه الله لم يتعرض إلى كل هذه الاعتراضات، وإنما تعرض إلى أهمها. وأهم الاعتراضات اعتراضان: الاعتراض الأول الذي ذكر في المقام هو الذي يقول بأنه حتى لو قلنا بتمامية الأدلة، هذا الكلام للإخبار، حتى لو قلنا بتمامية البراءة الشرعية، الأدلة على البراءة الشرعية، وكان المكلف في حل من تبعات ومن العقوبة والمؤاخذة، وبالتالي فهو مطلق العنان من ناحية التكليف المجهول وغير الواصل إليه، إلا أن هذا لا يكفي. لماذا؟ للحكم على هذا المكلف الذي يشك في حرمة التتن، أو الذي يشك في حرمة لحم الأرنب، أو الذي يشك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. هذا الذي تقدم لا يكفي حتى نقول له يجوز لك الفعل أو يجوز لك الترك، أي مباح لك الفعل والترك. لماذا؟ يقول هذا لأنه يوجد هناك أدلة أخرى، هذه الأدلة الأخرى تشكل معارضا لمن؟ لأدلة البراءة. ونحن نعرف أنه إذا كان هناك دليل لا يمكن الأخذ بهذا الدليل إلا بعد النظر في هذا المقتضي، يعني إلا بعد النظر في عدم المانع. فالمقتضي للبراءة موجود وهو الأدلة، ولكن المانع موجود وليس بموجود. الإخبار يدعي أنه موجود، وما هو؟ وهي أدلة الاحتياط. فأدلة الاحتياط تكون بمثابة المانع من الأخذ بأدلة البراءة، وبالتالي تكون معارضة لها، بل أكثر من ذلك. لا يوجد شخص يقول كيف تكون معارضة بهذه الطريقة؟ إذا شك المكلف بحرمة لحم الأرنب بمقتضى البراءة الشرعية، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ولم يأته دليل على حرمة هذا الأمر، فبالتالي فهو غير مكلف به، له فهو مباح من هذا، مباح له الارتكاب من هذه الناحية، أو رفع ما لا يعلمون وهذا لا يعرف حكم لحم الأرنب، فبالتالي في هذه الحالة فهو مباح له. ولكن دليل الإخبار ماذا يقول؟ دليل الإخبار يقول في الموارد التي نشك فيها بالتكليف الشرعي فهنا لا يجوز لنا الارتكاب، بل يجب علينا الاحتياط. ففي موارد الشك في لحم الأرنب يجب عليها أن يحتاط. ما معنى أن يحتاط؟ يعني ينزجر عن الفعل. بينما بمقتضى دلة البراءة ماذا؟ يجوز له ارتكاب الفعل. هذه تمنعه من الارتكاب وهذه تدفعه إلى الارتكاب، ولو كان هذا الدفع تعبير مسامح، وإلا البراءة تقول له أنت مباح لك الفعل والترك، إلا أنها لا تمنعه من الفعل ولا تلزمه بالترك مثلا. فهنا يقع التعارض ما بين أدلة البراءة وبين أدلة الاحتياط. بل الإخباري يدعي أكثر من ذلك، يدعي أن أدلة البراءة أدلة الاحتياط ماذا؟ مقدمة في على أدلة البراءة في حال التعارض. ونحن نعرف أنه كما سيأتي إن شاء الله تعالى وتقدم في الحلقة الثانية أن التعارض على قسمين، تعارض مستقر يرحمكم الله وتعارض غير مستقر. وفي تعارض المستقر أو تعارض غير المستقر، على كل أحوال نريد أن نبحث عن ماذا؟ نريد أن نبحث عن ما هو أي دليل من الأدلة هو الذي يعمل به، صحيح؟ فهنا في مقامنا هذا التعارض ليس تعارضا مستقرا بين أدلة البراءة وأدلة الاحتياط بحسب نظر الإخبار. طيب إذا لم يكن تعارضا مستقرا فهو تعارض غير مستقر، وتقدم في الحلقة الثانية أنه إذا كان التعارض تعارضا غير مستقر فنرجع إلى قواعد الجمع العرفي. وهنا يدعي الإخبار بأن التعارض ما بين أدلة الاحتياط وأدلة البراءة من التعارض غير المستقر والذي يلجأ فيه إلى قواعد الجمع العرفي. وهنا القواعد الجمع العرفي تفرض علينا تقديم أدلة الاحتياط على أدلة البراءة. لماذا؟ يقول هكذا لأن أدلة البراءة غاية ما تفيد ما هو؟ أنه إذا لم يكن هناك بيان على نظر على الحكم الشرعي أو الحكم الشرعي عام من الحكم الواقعي والحكم الظاهري، هكذا عام من الحكم الواقعي والحكم الظاهري، فحينئذ هو مطلق العدم، فهو ماذا؟ بريء الذمة من هذه الناحية. ولكن يدعي الإخباري ويقول ولكن أدلة الاحتياط أخوك دينك تحتط لدينك تشكل بيانا على ماذا؟ على الحكم الشرعي، ولو كان في مرتبة الظاهر. وتقول أدلة الاحتياط يجب، أدلة الاحتياط يجب عليك الاحتياط في موارد الشك في الشبهات، في الشبهات. طبعا الإخباري يقول في الشبهات التحريمية، ولكن هنا عادة يبحث بشكل عام، يعني سواء كان الشك في الشبهات التحريمية أو كان الشك في الشبهات الوجوبية. فإذا شكلت أدلة الاحتياط ووجوب الاحتياط بيانا فحينئذ يرتفع موضوع من؟ يرتفع موضوع البراءة الشرعية، لأن البراءة الشرعية كما قلنا موقوفة على عدم البيان. فإذا وجد البيان فيرتفع موضوع البراءة الشرعية، وبالتالي يقدم دليل الاحتياط على دليل البراءة الشرعية. هذا تقريب الإشكال الأول أو الاعتراض الأول على أدلة البراءة، وهو أنه لا يمكن العمل بأدلة البراءة لمعارضة أدلة وجوب لمعارضتها أو لمعارضة أدلة وجوب الاحتياط لها، وبالتالي تقدر عليه من باب حاكم من باب الحكومة، حيث إن أدلة الاحتياط تشكل بيانا، والبيان ماذا؟ أخذ عدمه في أدلة وجوب في أدلة البراءة، فبالتالي تكون أدلة وجوب الاحتياط رافعة لموضوع البراءة وحاكمة عليها. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني طبعا سيأتي إن شاء الله تعالى نقاشه، فقط نستعرضه وتقدم بشكل مفصل في الحلقة الثانية، فلذلك نحن لم نتوقف كثيرا عند هذا الأمر. الاعتراض الثاني يقول باعترافكم أنتم أن أدلة البراءة التي مفادها أنه ماذا؟ أن المكلف مطلق العنم، وأنه ماذا؟ بريء الذمة من حيث التبعات والعقوبة والمؤاخذة، لأن رفع ما لا يعلمون على أحد المعاني، رفعت المؤاخذة، رفعت العقوبة. ولا يكلف الله نفسا التكليف، قلنا نحن في هذه الحالة إذا كان هناك تكليف فتركه موجب للعقوبة. هنا في هذه الحالة ترك التكليف الذي لم يؤتى ليس فيه عقوبة ولا فيه مؤاخذة. يقول ولكن هذا الكلام ماذا؟ بلحاظ الشكوك البدوية. ما معنى الشكوك البدوية؟ يعني بمعنى الشكوك الغير مقرونة بعلم الإجمال. أنا بدوان طرح علي التتر فشككت في حرمته، هنا حرم شك بدوي. شككت في حرمة لحم الأرنب، الشكو بدوي. شككت في حرمة في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، الشك شك بدوي غير مقرون، يعني غير مصفوق بعلم الإجمال، غير مقرون بعلم الإجمال. حينئذ تجري أدلة البراءة. أما في الموارد التي تكون مقرونة بعلم الإجمال، يعني يكون مورد الشك أحد أطراف العلم الإجمالي، كما لو شككت مثلا في طهارة هذا الإناء أو هذا الإناء، فهذا الشك في هذا الإناء ليس مجرى لإصالة الطهارة. لماذا؟ لأن مجرى الشك، لأن مجرى إصالة الطهارة أو مجرى إصالة الحيل ماذا؟ يشترط أن لا يكون موردا للعلم الإجمالي، يعني بعبارة أخرى يشترط أن لا يكون هذا الطرف مقرونا بالعلم الإجمالي. أما إذا كان مقرونا بالعلم الإجمالي فالمحكم من هو؟ هو العلم الإجمالي، كما سيأتي إن شاء الله توضيحه. هنا في مقامنا يقول الإخبار، فإذا كانت البراءة مختصة بالشبهات البدوية ولا تشمل الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، حيث إن الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي لا تجري فيها البراءة، بل الذي يجري فيها ما هو الاحتياط، باتفاقكم أيها الأصوليون في موارد الشك في الشبهات الحكمية. طبعا الشبهات الموضوعية اتفاقا ما بين الأصول وبين الإخبار المجرى فيها البراءة. الإخبار مشكلته مع البراءة ليست من ناحية الشبهات الموضوعية، بل من ناحية الشبهات ماذا؟ الحكمية. فهو يدعي أنه في مجال الشبهات الحكمية المجرى للاحتياط، الأصول يدعي أن المجرى بالبراءة. أما في الشبهات الموضوعية فكلاهما يقول بأن المجرى بالبراءة. فلذلك هنا الكلام من سبع شبهات الحكمية. فيقول الإخباري أنه في مجال ومورد الشبهات الحكمية لا يكون الشك شكا بدويا، بل دائما الشك ماذا؟ شكا مقرونا بالعلم الإجمالي. لماذا؟ يقول هكذا، يعني نحن أتباع شريعة، والشريعة تعني أن هناك أمور أحكام حلال، وهناك أحكام حرام، وهناك وجوبات، وهناك محرمات. فلا يمكن أن تكون أحكام الشريعة كلها مباحة، يعني يجوز تركها، ولا لما كانت شريعة. فمن هنا نعلم علما إجماليا بوجود تحريمات في الشريعة، صحيح مضافا إلى وجوبات ومشاكل ذلك. فلو شك الإنسان في حرمة التبر أو في حرمة لحم الأرنب أو في الدعاء عند رؤية الهلال أو لا، حتى في أي شكوك الآن موجودة، مثلا لو شككنا في حرمة الاستنتاج أو شككنا في حرمة مثلا قيادة السيارة للمرأة أو أي شبهة حكمية، يقول لا إشكال ولا ريب أننا نعلم علما إجماليا بوجود تحريمات لهذه الأحكام المشكوكة. ولا لا يعقل أن يقول الشارع هذه الأحكام التي تشك فيها ماذا؟ كلها مباحة لك. لا، لا يعقل، لا، خلاف الشريعة كما يعبرون. فمن هنا نعلم علما إجماليا بوجود تحريمات في بعض هذه الشبهات الحكمية. والمفروض العلم الإجمالي حسب الفرق أنه منجز، فإذا كان منجز فيجب الاحتياط في جميع الأطراف ولا يجوز ترك أحدها. فمن هنا إذا شككت في حرمة الدخان هذا شك بدوي أم مقرون بالعلم الإجمالي؟ مقرون بالعلم الإجمالي، فلا يجوز تركه، فيجب يعني لا يجوز فعله. هنا تركه بمعنى لا يجوز فعله، فلا يجوز لي أن أدخن، لأنه ماذا؟ أحتمل أنه هو المحرم واقعا. آتي إلى حرمة لحم الأرنب، أشك في حرمة لحم الأرنب، كذلك الأمر ودعاء رؤية الهلال وما شاكل من قضايا. فحينئذ لا مجال لجريان البراءة فيما لو كان الشك ونحو الشبهات الحكمية، لأن دائما الشك في الشبهات الحكمية مقرون بالعلم الإجمالي. هذا خلاصة الاعتراض الثاني. يقول: الاعتراضات العامة، ويعترض على أدلة البراءة المتقدمة باعتراضين أساسيين، ولا في اعتراضات أخرى كما قلنا. أحدهما أنها، أي من أدلة البراءة، معارضة بأدلة تدل على وجوب الاحتياط كما تقدم في الحلقة الثانية استعراض الأدلة الروائية على وجوب الاحتياط. بل أكثر يترقى الإخبار ويقول: بل هذه الأدلة، أي أدلة وجوب الاحتياط، حاكمة عليها. طبعا هذا الترقي، لماذا هذا الترقي؟ تقدمت الإشارة إليه لعله في الحلقة الثانية، من باب أن اختلاف ألسنة البراءة، أدلة البراءة تختلف ألسنتها. فحديث الرفع مثلا يثبت البراءة عند عدم العلم بالحكم الواقع، بينما دليل الاحتياط يثبت وجوب الاحتياط وين؟ عند اتجاه الحكم الواقع المشكوك. فلذلك هذا يوجب احتياط في موارد الحكم الواقع المشكوك، هذا يوجب ماذا؟ البراءة في موارد الشك في الحكم الواقع المشكوك، فيقع التعارض بينهما. ولذلك قال أنها معارضة بأدلة تدل على وجوب الاحتياط، بل هذه الأدلة حاكمة، باعتبار أنه كقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقلنا الرسول هناك كناية عن ماذا؟ عن الحجة والبيان التي تكون أعم من البيان والحجة الواقعية والظاهرية. والاحتياط ماذا يشكل؟ يشكل رسولا، بيانا، واضح؟ فهذا البيان ولو كان ظاهرا فيكون ماذا؟ حاكما على أدلة البراءة. فاختلاف هذا التعبير، يعني عندما يقول بل هذه الأدلة، كما قلنا هذا بسبب اختلاف أدلة ألسنة أدلة البراءة. فهذا الاختلاف بعضها يكون معارضة مستحكمة، وبعضها لا، أدلة الاحتياط هي المقدمة على أدلة البراءة. لماذا حاكمة؟ لأنها، أي أدلة الاحتياط، بيان للوجوب، والبراءة أخذ في موضوعها عدم البيان. وتلك، أي أدلة البراءة، تتكفل جعل البراءة في حال عدم البيان. والاعتراض الآخر أن أدلة البراءة تختص بموارد الشك البدوي، والشبهات الحكمية ليست مشكوكة، بدوية، بل هي مقرونة بالعلم الإجمالي. بأي شيء؟ يقول بثبوت تكاليف. لا يأتي شخص ويقول: لكن أنا لا أعلم أن حرمة الدخان هي المحرم واقعا حتى أجتنب عنه. يقول: لا، يعني لا يشترط هذا في العلم الإجمالي، يكفي أن يعلم بوجود محرمات ولو كانت غير معينة. مقتضى من أجهزية العلم الإجمالي وجوب الاجتناب عن الجميع. لذلك يقول: بل هي مقرونة بالعلم الإجمالي بثبوت تكاليف غير معينة في مجموع تلك الشبهات. فيكون إجراء البراءة في الشبهات الحكمية هل تام؟ لا، يكون مخالفا للعلم الإجمالي. لأن حينئذ إذا قلنا بجريان البراءة في حرمة شرب التتر، وفي حرمة أكل لحم الأرنب، وفي وجوب الدعاء لرؤية الهلال، أو هذا حينئذ سيؤدي ماذا؟ إلى مخالفة العلم الإجمالي. مقتضى البراءة عدم وجوب الاجتناب، مقتضى العلم الإجمالي وجوب الاجتناب. فهنا تقع معارضة، وبالتالي جريان البراءة في هذه الموارد يكون مخالفا لعلم الإجمالي، بل في بعضها قد يكون عندي ماذا؟ ترجيح بلا مرجح. لأنه قد يأتي شخص يقول: لا أريد أن أخالف العلم الإجمالي. نقول له: خير، أي هو أي من هذه الشبهات تجتنب عنها، وأيها التي لا تجتنب عنها؟ فلو قال: حرمة الدخان أجتنب عنها، نقول له: ما هو المرجح؟ هذا ترجيح بلا مرجح. فهذه الشبهات الحكمية إذا أردنا أن نجري البراءة في جميعها كان مخالفا للعلم الإجمالي. وإذا أردنا أن نجري الاحتياط نجري أصالة البراءة في بعضها من البعض هذا ترجيح بنا مرجح، ومن هنا لا تجري البراءة في هذه الموارد. هذا الاعتراض الثاني. إلا أن كلا الاعتراضين غير تام. أما الاعتراض الأول فيوجد عليه عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى أنه تقدم عندنا نحن سابقا في الحلقة الثانية واستعرضنا الأدلة التي تدل بها الإخبار على وجوب الاحتياط، وكان نقاش تلك الأدلة من نواحي. الناحية الأولى أنها بعضها ليس تام من حيث الدلالة، وبعضها ليس تام من حيث الدلالة، يعني لا يستفاد منها وجوب الاحتياط، بل غاية ما يستفاد من تلك الأدلة ما هو رجحان الاحتياط وحكم الاحتياط. ولا أحد يقول إنما بعدم رجحان الاحتياط في نفسه، بل الاحتياط حكم على كل حال. فهذه الأدلة التي استعرضت في الحلقة الثانية كما قلنا أدلة وجوب الاحتياط، إما أنها ليست تامة من حيث الدلالة أو ليست تامة من حيث السند، فبالتالي في هذه الحالة وغاية ما تدل عليه هو حسن الاحتياط، ونحن لا نقول بهذا الأمر. فحينئذ ما ادعاه الإخبار فرعا يكون دليله تام دليل، لأنه ماذا نقول نحن؟ ماذا يدعي الإخبار؟ المعارضة. صحيح، المعارضة لابد أن تكون بين شيء، بين أي شيء وأي شيء، بين الحجتين، يعني بين الحجة والحجة، باعتبار أن الحجة هي المقتضي والمعارضة هي المانع، فبرفع المانع يؤثر المقتضي أثره. فإذا لم يكن الدليل في نفسه حجة فلا يكون فيه مقتضى لمن؟ للعمل. فحينئذ كما سيأتي إن شاء الله وتقدم في الحلقة الثانية أن الحجة لا يعارض الحجة، وأدلة الإخبار كما تقدم في الحلقة الثانية ليست بحجة إما من ناحية السند أو من ناحية الدلالة، فلا تعارض أدلة بعضها. قال الملاحظة الأولى، إنما استدل به الإخبار، ما استدل به نستطيع أن نقول هكذا، إنما استدل به على وجوب الاحتياط ليس تاما لكي يعارض أدلة البراءة أو يحكم عليها، كما يظهر باستعراض الروايات التي دعيت دلالتها على ذلك. وقد تقدم في الحلقة السابقة استعراض عدد منها، عدد مهم منها مع مناقشة دلالتها، ونحن طبعا لا نريد أن نكرر ما تقدم. هذا خلاف ما طريقة التدرج عند شهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، حيث إن هناك مواد وقضايا طرحت في الحلقة الأولى لا يعيدها في الحلقة الثانية اتكالا على تفصيلها في الحلقة الثانية في الحلقة الأولى، وهناك أيضا معلومات ومسائل طرحت في الحلقة الثانية يستفيد من نتائجها في الحلقة الثالثة ولا يعيدها، لأنه المفروض أن الطالب يكون قد استحضر تلك المطالب أو راجع تلك المطالب فلا يعيدها. يعني ليس من المناسب قراءة الحلقة الثانية في الثالثة أو قراءة الحلقة الأولى في الحلقة الثانية. فلذلك نحن لم نأتي بروايات ولم نستعرض هذا اتكالا على ما هو الموجود في الحلقة الثانية، والمفروض أن نكون إما راجعتموها أو ستراجعونها. سلام. وقد تقدم في الحلقة السابقة استعراض عدد مهم منها مع مناقشة دلالتها. نعم، هنا لا يريد أن يذكر أنه هذه تسقط، لا، يقول هذه الأدلة غاية ما تفيد حسن الاحتياط ورجحان الاحتياط، وهذا حكم عقلي، لأن حسن الاحتياط ماذا؟ حكم عقلي، ولا نحتاج فيه إلى روايات. نعم، جملة منها تدل على الترغيب في الاحتياط والحث عليه، ولا كلام في ذلك. هذه ملاحظة أولى. الملاحظة الثانية يقول أنه أنت ماذا تدعي أيها الإخباري؟ تدعي أن أدلة الاحتياط حاكمة على أدلة البلاغة ومقدم عليها، كانت حاكمة يعني هي مقدم. يقول هذا فرع ماذا؟ فرع أن يكون الاحتياط والبلاغة ماذا؟ التعارض بينهما تعارض غير مستقر، هذه أولا. وسيأتي إن شاء الله تعالى إشارة إلى هذا الأمر يعني مع التنزل، فهذا التعارض تعارض ماذا؟ غير مستقر. فحينئذ نقول وبتمامية طبعا دليل الاحتياط نقول ذلك مع يعني حتى نأسسهم تقديم أدلة وجود الاحتياط ماذا؟ موقوف على 1-8 أدلة الاحتياط، 2 على كتبنا موقوف على أن يكون التعارض غير مستقر، ثالثا ما هو؟ يقول في هذه الحالة أن تكون النسبة بينهما نسبة ماذا؟ العموم والخصوص لا مطلق، أن تكون النسبة بين أدلة البراءة وأدلة الاحتياط ما هي؟ العموم والخصوص المطلق من ناحية من أدلة البراءة. أما ثانية أدلة الاحتياط تنزلنا في الملاحظة الثانية تنزلية، فهذه نفرض أنها تامة، أن يكون التعارض غير مستقر، التعارض غير مستقر، ولكن هذا لا نستدل به. لماذا لا نستدل به؟ لأنه هنا ماذا يقول الإخباري؟ يقول هكذا، أو لعله ممكن نحن أنه هذا في التقديم للملاحظة الثالثة على الثانية، واضح؟ فخلينا أنا نتكلم بالثالثة ونرجع بعدين نتكلم بالثانية لأن الثانية أسهل، أو حتى ليس في خلط نتكلم بالثانية لأن هذه الملاحظة الثالثة، هذه حولة مرتبطة بالملاحظة الثالثة. صحيح؟ خليها حتى لأن بعض هذه النقاط موقوفة على الملاحظة الثانية. الملاحظة الثانية أيضا تقول أن الإخبار ما يدعي أن أدلة الاحتياط مقدمة على أدلة البراءة بالحكومة، صحيح؟ ولكن يقول أصل هذا الكلام ليس بذلك، لماذا؟ يعني يرفض حاكمية أدلة الاحتياط على أدلة البراءة، لماذا؟ لأن الحاكمية فرعناها فرع أن تكون أدلة البراءة هكذا تقول أنه في الموارد التي لا يكون هناك بيان سواء كان بيانا واقعيا أم بيانا ظاهريا فالمكلف ماذا؟ بريء من هذه الناحية، فالمؤاخذة مرفوعة، صحيح؟ هكذا يعني أدلة البراءة موقوفة على عدم البيان الأعم من ماذا؟ من البيان الواقعي والظاهر. حينئذ أدلة وجوب الاحتياط ماذا تقول؟ يعني في ظرف الشك المكلف ماذا؟ مباح له الشك أو مباح له الثاني، يعني مطلق العنان. وأدلة البراءة الاحتياط ماذا تقول؟
في غرض الشك في الحكم التكليفي فالمورد ما هو؟ وجوب الاحتياط، فيجب عليه ان يحفظ. وهذا حكم بوجوب الاحتياط بحسب متداخلة البراءة حكم ظاهري، بيان ظاهري. حينئذ ماذا؟ بما ان أدلة البراءة موقوفة على عدم البيان العام الواقع والظاهري، ودليل وجوب الاحتياط بيان ظاهري، فحينئذ ماذا نقول؟ بالحكومة. نقول حينئذ بالحكومة. إلا أن الشهيد الفضل يقول: ولكن نحن استعرضنا أدلة البراءة. صحيح، وتبين عندنا أنه في أدلة البراءة بعض الأدلة ماذا تقول؟ أن البراءة وإثبات أن المكلف مطلق العنان، مطلق العنان متى؟ فيما لو لم يكن هناك بيان واقعي، لا أنه أعم من البيان الواقعي والظاهر. واضح؟ تقدم عندنا سابقا أن بعض الأدلة ماذا قالت؟ إذا لم يصدر بيان واقعي من قبل المولى فحينئذ تجري البراءة. أما أنه حتى لو كان هناك بيان ظاهري فأدلة البراءة تكون أيضا ثابتة. وعليه فإذا كانت أدلة البراءة ليست كل أدلة البراءة موقوفة على عدم البيان العام الواقع والظاهر، بل بعض أدلة البراءة موقوفة على عدم البيان الواقع، يعني في موارد الشك في التكليف ماذا؟ تجري البراءة. إلا إذا صدر من المولى أو وصل من المولى بيان واقعي. أما لو كان هناك بيان ظاهري فأدلة البراءة تبقى موجودة. وعليه فأدلة الاحتياط وجوب الاحتياط ماذا تقول؟ في موارد الشك في الحكم الواقعي يجب عليه أن يحفظ. فالاحتياط ماذا؟ بيان ظاهري. ففي هذا المورد يأتي دليل الإخباري ماذا يقول؟ بوجوب الاحتياط. بينما أدلة البراءة تقول به ثبوت البراءة، يعني في عدم وجوب الاحتياط. فأدلة البراءة مع عدم بيان واقع تقول بعدم وجوب الاجتناب وعدم وجوب الاحتياط، بينما أدلة الاحتياط في هذا المورد تقول بوجوب الاحتياط، فتقع المعارضة بينهما، وهذه المعارضة معارضة مستقرة، لا معارضة غير مستقرة حتى نقول بتقدم أدلة الاحتياط على أدلة البراءة من باب الحكومة. وقلت بذلك أخرنا الثانية عن الثانية حتى نثبت أن الكلام الذي ادعى الإخباري فرع أن يكون التعارض غير مستقر، بينما هنا التعارض قد يكون مستقرا. مع التنازل عن التعارض المستقر تصل النوبة إلى هذه الثالثة.
قال الملاحظة الثانية أنه خلاصتها أنه لو تبنى دليل الإخباري القائل بوجوب الاحتياط، مع ذلك لو تم لا يكون حاكما على البراءة، بل يكون معارضا لها وتعارضا مستقرا. هذه خلاصة الثالثة، أن أدلة وجوب الاحتياط المدعاة ليست حاكمة على أدلة البراءة المتقدمة. لماذا؟ يقول: لما اتضح سابقا من أن جملة منها من أدلة البراءة تثبت البراءة المنوطة بعدم وصول الواقع لا بعدم الوصول أعم من الواقع والظاهر، فلا يكون وصول وجوب الاحتياط رافع لموضوعها. لماذا؟ لأن وصول وجوب الاحتياط وصول ظاهري وليس وصول واقعي، وعدم وصول الواقع هو الذي يخذ عدمه في البراءة بعد أدلة البراءة. فحينئذ إذا كان أدلة البراءة أو بعض أدلة البراءة أخذ في موضوعها عدم الوصول الواقعي، فلا يكون دليل الاحتياط وصولا لها، بل يكون في هذه الحالة معارضا. ما معنى معارضا؟ يعني مستقرا، يعني معارضا، يعني معارضا تعارضا مستقران، بل يحصل التعارض حينئذ بين الطائفتين من الأدلة، حيث إن البراءة تقول في موارد الشك في الشبهات بعدم وجوب الاجتناب وعدم وجوب الاحتياط طالما أنه لم يحصل بيان واقعي، بينما أدلة الإخبار ماذا تقول في موارد الشك في الشبهات وعدم وصول بيان واقعي فيجب الاحتياط. ما معنى يجب؟ يعني يجب الاجتناب. أدلة البراءة تقول بعدم وجوب الاجتناب وعدم وجوب الاحتياط، أدلة الإخبار ماذا تقول بوجوب الاحتياط وبوجوب الاجتناب، فتقع المعارضة بينهما ولا يوجد عندي هنا تعارض غير مستقر حتى نقول حينئذ بحاكمية. طبعا تعارض مستقر مع كون أدلة البراءة أخذ في عدمها عدم البيان الأعم من الواقع والظاهر، فيكون التعارض تعارضا مستقرا، والتعارض المستقر يلجأ فيه إلى مرجحات باب التعارض لا إلى مرجحات ماذا؟ الجمع العرفي أو قواعد الجمع العرفي والحكومة كما تقدم وسيأتي إن شاء الله تعالى من ماذا؟ من مرجحات من هي من المرجحات، ليست من المرجحات بل من قواعد الجمع العرفي. هذا بالنسبة إلى الملاحظة الثانية. أما الملاحظة الثالثة، كما قلنا الملاحظة الثالثة يقولون بأن أدلة البراءة أدلة الاحتياط مقدمة على أدلة البراءة، صحيح؟ هنا الشيخ الصدر يقول أنه تقديم أدلة وجوب الاحتياط على أدلة البراءة موقوف على ماذا؟ موقوف أولا على تمامية أدلة الاحتياط وهذه تنزلنا عنها، ثانيا على أن التعارض غير مستقر تنزلنا عنه وقلنا التعارض غير مستقر. لا غير مستقر، تقديم أدلة الاحتياط على أدلة البراءة بالحكومة فرع أن يكون التعارض ما بين أدلة الاحتياط وأدلة البراءة تعارض غير مستقر، وإلا لو كان تعارض مستقر لما جاء إلى باب الحكومة. الحكومة من قواعد جمع العرف. وثالثا لابد أن تكون أدلة الاحتياط ماذا؟ أخص مطلقا، أو أخص العفو، تكون أدلة البراءة عام مطلقا من أدلة الاحتياط، فحينئذ بما أن أدلة البراءة عامة مطلقة وأدلة الاحتياط خاصة فيقدم خاص على العام أو على المطلق. إلا أن الشيخ الصدر يقول ونحن لو تأملنا في أدلة البراءة لوجدنا أنها صحيح هي من بعض النواحي هي خاصة عامة، ومن بعض النواحي هي مطلقة، ولكن من بعض النواحي الأخرى هي خاصة، وهذا إن شاء الله تعالى يحتاج إلى مزيد بيان يأتي إن شاء الله تعالى غدا والحمد لله رب العالمين. راجعوا على دقيقة شوي. اللهم صل على أحسن الله.
يعني هؤلاء الأخبارين كما تفضل من الله يعلمون ينجبون البلاء ويقدمون الاحتياط من بعد أن مثلا إذا مثلا نقول بالبلاء ففي كل مكان لابد يكون مباع، يعني في كل مورد المشكوك يكون مباع، وعلى أن إذا هم يجيبون الاحتياط ففي كل مكان لابد يكون
نقول بالاحتياط إلا تدل الدليل على أنه الاحتياط.
يعني يصير في كل مكان هناك
عفوا. اي ما في مشكلة. كل مورد هما يقولون. هم هكذا. ما هو معروف عنهم الإخباريون لأنهم يقولون بوجوب الاحتياط في موارد الشك في الشبهات الحكمية التحريمية. يعني كل مورد نشك فيه في حرمة الشيء إذا لم يدل دليل على إباحته فيقولون الأصل ما هو وجوب الاحتياط، يعني يجب عليك أن تجتنب، هذا معروف عند الإخباريين. إيه هو هذا المهم يعني، فلذلك الإخباري فقط طبعا، أما في الشبهات الوجوبية فلا لا يقول بذلك، إذا شككنا في وجوب الشيء لا يقول وجوب الاحتياط والإتيان به. طبعا وإن كان بعضهم قد يظهر منه التعميم، ولكن ظاهر أن المعروف عند الإخباريين بعدم وجوب الاحتياط في موارد الشك في الشبهات الوجوبية. أما الشك في الشبهات التحريمية فيقولون بوجوب الاجتناب. هذه طبعا دقائق موجودة، يعني تفصيلاتها للرسائل بشكل واضح جدا. يعني أنتم الآن لابد تعودوا أنفسكم على قراءة الكتب، هذه الكتب، لأنها هي المصدر الأساسي وهي التي تنمي ذهنية الطالب الأصولية وتوقفه عند كثير من النكات والدقائق الأساسية التي موجودة في الحلقة الثالثة، ولكن ماذا يبنى على توضيحها بشكل أنه ماذا ليس بالشكل العميق، يعني من باب الاستفادة. مثل الآن نحن نقول هكذا، أدلة الإخباري تقول بوجوب الاحتياط، لكن وين؟ في الشبهات التحريمية أم الشبهات الوجوبية؟ بحسب ما طرح في الكتاب لم يميز بين الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية، وهذا قد يركز في ذهن الطالب أن الإخباري هكذا يقول. قلنا نحن لا، هناك تفصيل عند الإخبار، واضح؟ فهذه النكات عادة المدرس لما يدرس هذه يشير إليها إشارة بسيطة. أما مثلا في الرسائل ترجع يجيب لك بعض الأدلة أنه فلان يقول بوجوب الاحتياط وفلان لا يقول بوجوب الاحتياط، هذا الاستعراض ينمي ذهنية الطالب ويضعه عند النقطة الأساسية التي من خلالها ينطلق في فهم البحث وفي تقييم البحث من حيث الصحة والخطأ. فلذلك راجعوا هذه الكتب، مهمة جدا وشروحاتها موجودة. يعني إذا توقف شيء ولم يفهم، توقف شخص عند شيء ولم يفهم، شروحاتها موجودة. الحمد لله.